من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في محراب السكون حيث تتلاقى الأرواح مع خالقها، تتجلى الصلاة كنبض ينعش القلوب ويضيء الدروب بنور الإيمان. هي سفينة النجاة في بحر الحياة المتلاطم، ومرفأ الأمان الذي نلجأ إليه لنغسل أرواحنا من أدران الدنيا. في لحظات الخشوع تنصهر الهموم وتصفو النفوس، لنجد في الصلاة ملاذا يعيننا على مواجهة تحديات الحياة وحل مشكلاتها. الصلاة وما فيها من تأثير عظيم وإعجاز رباني كبير. مستمعين ومتابعين في كل مكان، يسعدنا أن نكون معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من أسرار الوحي. في بداية اللقاء تقبلوا تحية أسرة البرنامج ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. في رحلتنا مع الصلاة اليوم والخشوع وتأثيره وإعجاز ربنا في هذه الفريضة العظيمة، نريد في البداية أن نتعرف على الصلاة وأهميتها في حياتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة القاعدة العلمية والإيمانية تقول إن كل ما أمر الله به لابد أن نجد فيه خيرا، وبما أن الأهم أمر وأكثر شيء يحبه الله هو الصلاة، فإذا لابد أن نجد فوائد كثيرة كثيرة جدا في هذه الصلاة. قبل أن أبدأ بسرد الفوائد والأسرار العلمية الموجودة في هذه الصلاة، أود أن أشير إلى أن كثير من الأحبة يتساءلون لماذا لا نشعر بلذة وحلاوة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، وليس منها، أرحنا بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاح بالصلاة، كانت مصدر سعادة، مصدر راحة، مصدر سرور، مصدر سكينة. فنحن اليوم معظمنا فقد هذا الإحساس. لماذا؟ يصلي وكأنه آلة ميكانيكية،
لا يشعر فريضة لأنها واجب. نعم. وفريضة لابد أن تؤدى.
نعم. السبب الرئيسي بنظري هو عدم إدراكنا لفوائد الصلاة.
إذا أدركناها سنشعر بالخشوع ونشعر بأهميتها.
طبعاً. جميل. يعني أنت عندما تتناول غذاء معين، نعم، مثل التمر مثلاً، يمكن أن تأخذه كطعام لذيذ مرة مرتين ثلاثة، ربما تمل منه، ربما لا تستسيغه أحيانا، ولكن عندما تدرك أن هذا التمر هو صيدلية متكاملة من الغذاء والشفاء والعلاج، وفيه علاج للتسممات الغذائية، فيه علاج لمشاكل كثيرة، أفضل أنواع الألياف موجودة في التمر إلى آخره، يعني فوائد كثيرة، سوف تجد نفسك تقبل عليه وأنت مرتب. يعني تتلذذ به أكثر.
الله. نعم. جميل.
فنريد أن نتعرف على أسرار الصلاة العلمية والطبية والنفسية والإبداعية. يعني تخيل أن الصلاة تزيد من إبداع الإنسان وتحسن جودة القرارات التي يتخذها. فائدة غريبة جدا موجودة في من يحافظ على الصلاة.
الصلاة في توقيتاتها وكونها في هذه الأوقات المحددة على مدار اليوم،
نعم نعم،
لها تأثيرات على الإنسان في حياته.
بالضبط. أولا قبل أن نبدأ بأسرار الصلاة، دعنا نأخذ التوقيت كما تفضلت. نعم. مواقيت الصلاة متوافقة مع النظام الكوني، يعني موعد شروق الشمس أو موعد الفجر،
صلاة الصبح. نعم. هكذا. نعم.
يعني ظهور الشفق الأول الصبح، ثم الظهر، ثم العصر الزوال، ثم المغرب بداية الغروب، أيوة. نعم. ثم العشاء غياب الشفق. فكلها ظواهر كونية محيطة بنا، وجسدنا مبرمج ليتناغم مع هذه الظواهر. يعني مثلا الإنسان هناك هرمونات معينة يتم إفرازها في أوقات معينة في الليل مثلا،
معروف. نعم.
يعني اليوم من أغرب ما قرأت أن بعض علماء أو خبراء النفس الذين يعالجون الاكتئاب بعد أن فشلت مضادات الاكتئاب والأدوية الكيميائية، بدأوا يلجؤون إلى وسائل حديثة غير دوائية. فمن إحدى الوسائل المهمة جدا والمستخدمة في ألمانيا الآن لعلاج الاكتئاب، ينصحونك بالاستيقاظ، ضرورة الاستيقاظ قبل شروق الشمس وأن تتمشى وتمارس بعض الأنشطة مثل المشي في غابة، في حديقة، في كذا. ويقولون إنهم وجدوا فوائد كثيرة لهذا الاستيقاظ المبكر
الذي هو عندنا صلاة الفجر،
الذي هو عندنا في صلاة الفجر، وهو نعمة من الله. فلذلك هذه التوقيتات الله عز وجل وضعها رحمة بنا لمصلحتنا ولفائدتنا. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أنت عندما تقف في هذه الصلاة، هناك ظاهرة يدرسها العلماء اليوم هي التأمل أو الخشوع، والذي سنتحدث عنه بعد قليل.
نعم.
هذا يسمونه التأمل. يجلس أحدهم يتأمل في شمعة، يتأمل في مثلا خرير ماء، يتأمل في شجرة، في غروب شمس، من دون أي معنى. هذا التأمل موجود لدينا، ولكن اسمه الخشوع في الصلاة. فالخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة جدا 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 علميا. أولا، أنه يطور وينشط منطقة الناصية، هنا المنطقة البريفرونتال لوب تسمى، من الدماغ، التي هي خلف الجبهة. هذه المنطقة من الدماغ فيها مليارات الخلايا مهمة جدا في اتخاذ القرار. فأنت عندما تريد أن تتخذ قرار سليم، ينصح العلماء بضرورة أن تمضي ربع ساعة أو نصف ساعة من التأمل.
يا الله.
فنحن لدينا شيء اسمه الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندما تقف للصلاة وبخشوع وبتأمل وتدبر لما تقرأه من آيات القرآن، فإن جودة القرارات التي تتخذها بعد هذه الصلاة تكون أفضل.
هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم سعادة الدكتور، عندما قال للصحابي قم فصلي فإنك لم تصلي.
نعم.
قام وصلى وعاد، قال له قم فصلي فإنك لم تصلي، قام وأعاد
المرة الثالثة،
حتى إذا به قال نعم. هذه الجودة التي تقولها، هذه الخشوع،
نعم،
هذه الدرجة التي يسأل عنها أو يبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا من هذا الدرس، كان يكفي أن يقول له في المرة القادمة افعلوا خلاص، إنما أراد أن تكون تطبيق عملي لكيف يكون المسلم خاشعا مستقرا.
والنبي عليه الصلاة والسلام ربط بين صلاة الاستخارة واتخاذ القرار. لاحظ
الله،
فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أحد الصحابة الاستخارة في أمورنا كلها، فأمرك أن تصلي ركعتين بخشوع وتأمل وتدبر، ثم تستخير الله وتسأله ما شئت وتتوكل على الله. فالصلاة بخشوع لها أثر كبير على حسن اتخاذ القرار.
وصيغة الاستخارة أيضا فيها كثير من الأمور التي تعين على اتخاذ القرار.
بالضبط.
لأن الإنسان لابد أن يبحث عندما يتخذ قرارا إلى المآل لكل الجوانب، وهكذا ما نقوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا في خير في ديني ودنياي وحياتي ومماتي وعاقبة أمر، وكأننا نحيط الأمر وإن كان حتى أمرا بسيطا من جوانب الحياة في الدنيا والآخرة المختلفة. ونسأل الله أن يعيننا على هذا القرار بشكل متكامل. تخيل أن هذا بداخل الصلاة، ونسأل الله عن أمور ربما تمس الوظيفة والعمل
وحياتك الدنيا مثل الدراسة والزواج وقضايا
كثيرة. نعود إن سمحتم لنا قليلا إلى البداية دكتور، وهي مسألة الصلاة وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة وارتباطها بالوضوء، وارتباطها بأن يغتسل الإنسان من ما لديه داخليا وليس ظاهريا كما نتخيل بأنه غسل للأعضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يهيئ لرحلة المعراج المباركة والطاهرة، كان هناك غسل لقلب النبي مع شق صدر من ماء زمزم في الكعبة المشرفة بيد جبريل بطست من ذهب. هذا هو الغسل الحقيقي للدخول على الله في مقام أعظم عند سدرة المنتهى، والذي فيه فرض الصلاة. فهذا الوضوء الأول هو غسل قلب وليس غسل أعضاء، ثم كانت الطهارة والوضوء بعد ذلك واحدة من شروط أداء الصلاة. هل من ثم ترابط بين أن تحضير القلب وغسله قبل أن ندخل في الصلاة حتى نكون مهيئين لهذا الخشوع؟
مهم جدا أن تستعد للصلاة. سأعطيك مثال من حديث نبوي، حديث أن الله يبني بيتا في الجنة لشخص يقوم بهذا النوع من أنواع الصلاة. من صلى قبل الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة.
يا الله،
يعني قبل الفريضة. طيب ماذا عن الفريضة؟ لماذا ركز النبي عليه الصلاة والسلام على الأربع ركعات قبل الفريضة؟ معلم أنها سنة. إذن هو يهيئك نفسيا،
تستحضر العظمة قبل أن تدخل في الفريضة التي هي أعظم،
وأرادك أن تتذكر الجنة وأنك ستكون من أصحاب الجنة، فتقبل في هذه الصلاة على الله سبحانه وتعالى بشكل يعني تشعر معه بحلاوة هذه الصلاة. غير إنسان في رأسه العذاب والعقاب ونار جهنم، فهو ينهض ليصلي وينتهي وفقط. لا، الصلاة هي تواصل مع الله.
ويا ليته يتخيل أيضا مسألة العذاب والعقاب. هناك من يدخل في الصلاة ويفكر في أعماله التجارية ويشغله الشيطان بها. نذكر دكتور أحد القصص الجميل يحكيها أحد الأئمة بأنه قال له أحد الناس بعد انتهاء الصلاة بفترة في صلاة العصر، قال له يا إمام صليت بنا ثلاث، قال يعني لم يعني تنبهني ساعتها. والناس لم يتكلموا عشر دقائق. قال لا أنا متأكد. قال كيف تأكد؟ قال كنت في الركعة الأولى أحسب يعني نتائج المحل الأول، وفي الركعة الثانية يعني نتائج المحل الثاني حسابات المال والدخول والخروج، وفي الركعة الثالثة حسبت المحل الثالث، وبقي المحل الرابع. وهو دقيق في حساباته داخل الصلاة. والدقة الأولى هنا أن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يفكر فيما ذكرته دكتور من أمور الثواب والدخول على الله سبحانه وتعالى في المقام الأعظم. الوضوء قيل عنه أيضا ما قبل الصلاة، وإن سمحت لي أقف عنده بعض الوقت في التهيئة الروحية والنفسية قبل الدخول. قيل عندما سئل أحد الناس عن أحد العلماء الكبار والأئمة العظام في ديننا، قال رحم الله فلان وذكره بالاسم، كان يحسن الوضوء، وكأن ملخص حياته كان الطهارة، طهارة القلب من الأحقاد، طهارة القلب من الغيبة أو من الكلام على الناس، طهارة القلب من الطمع في الغير، طهارة القلب قبل أن ندخل في الصلاة نتجرد من كل المعاني والقيم السلبية. كيف نجد أهمية ذلك على دخول الإنسان بين يدي الله، وكيف يخرج من الصلاة إنسان؟
النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا ذلك، قال الطهور شطر الإيمان.
الإيمان وليس الصلاة، الإيمان كله.
الإيمان
حياة المسلم،
فحياتك قائمة على الطهور. وبعدين هناك دراسات علمية اليوم تؤكد على أهمية الطهارة والنظافة الشخصية في الهدوء النفسي والاستقرار، وفي الوقاية أيضا من مشاكل كثيرة وأمراض كثيرة جدا.
لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسلونه كل يوم خمس مرات،
سبحان الله،
هكذا.
يعني دراسة قامت على راحة اليد، هنا اليد فيها 150 نوع من الجراثيم، هذه اليد التي نأكل بها
ونغسلها في الوضوء خمس مرات كلها.
فتخيل أن هذه الجراثيم عندما أنت تغسلها خمس مرات كل يوم، وبالإضافة لغسل الأنف الفم، تزيل تقريبا معظم الجراثيم الموجودة في الفم وفي الأنف وعلى الوجه والبشرة وفي اليد، تزيلها بالوضوء. لذلك عندما ضربت أزمة كورونا قبل سنوات، خرج أحد الباحثين، نشر مقالة في مجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة، وبعد ذلك مجلة أخرى أيضا إسبانية نشرت نفس المقالة، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول شخص يضع أساسا علميا للوقاية من كورونا من خلال الوضوء والطهارة
وصار الاغتسال والتعقيم. هي منهج عند العالم كله ويدعون إليه في كل مقام. نذهب لفصل ونعود إلى فوائد الصلاة وأهميتها إن سمحت لنا. متابعينا في كل مكان، فاصل قصير فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. تحدثنا عن الطهارة ودخول الصلاة، والآن نقف عند الصلاة وما فيها من إعجاز كبير في فريضة عظيمة خاصة بمسألة الدورة الدموية وتأثيرها على الدورة الدموية للإنسان.
كنا نتحدث عن موضوع كورونا،
نعم،
وعدد من الباحثين اقترح لكي تنشط الدورة الدموية وتخفف من أعباء هذا الفيروس، فاقترح وضعية السجود.
الله،
وضعية السجود مفيدة جدا للصدر وتساعد على تدفق الدم باتجاه الدماغ، لأنك تعلم أن وضعية الوقوف بسبب الجاذبية الأرضية، فكمية الدم التي تصل للدماغ تكون أقل منها في حالة السجود،
ما يعادل بالنوم، نعم، أثناء كل يوم لتجديد هذه الدورة مرة،
نعم،
أخرى، ننام عدد من الساعات حتى نعيد،
نعم،
منظومة الدورة الدموية.
وبالتالي عملية الوقوف والركوع ثم السجود، هذه أيضا بعض الباحثين ربطها برياضة اليوغا، أيضا نفس الحركات،
نعم.
ومن أغرب الدراسات أن هناك مجلة تهتم بالأبحاث الهندسية نشرت دراسة عن الصلاة، فقاموا بإعداد برنامج لمحاكاة إنسان يصلي، وأدخلوا في هذا البرنامج مواقيت الصلاة، وافترضوا أن هذا الرجل يقوم بأداء الصلاة بأوقاتها وبخشوعها ويتم ركوعها وسجودها كما جاء في الحديث الشريف،
رأى،
وتبين لهم أن هذه الصلاة تعالج أمراض العمود الفقري ومشاكل المفاصل ومشاكل العظام. وهذه مجلة تنشر أبحاث علمية ليس لها علاقة بموضوع الأديان،
يعني ليست، نعم، فقط للدورة الدموية، إنما أيضا تدخل في العضلات والمفاصل.
نعم نعم، فالدورة الدموية عندما تنشطها هذه الصلاة، وبخاصة الخشوع مهم جدا، الصلاة تعطيك نوع من السكينة النفسية والهدوء،
تقلل ضربات القلب،
نعم، وتعودك على النظام، هذا النظام في الصلاة، نعم، فكل هذا يجعل القلب يعمل بطريقة أفضل. وبالتالي هذه الفوائد نحن نلمسها عند من يلتزمون بالمحافظة على الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها أو في وقتها. لذلك التوقيت مهم جدا، لأنه مرتبط بموعد الشروق والغروب والزوال وغير ذلك، وهذه جسدنا نحن وكل الكائنات
الحية
مبرمج على هذه المواقيت.
والآية واضحة، إن الصلاة، نعم، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهناك نهي آخر، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم،
نعم،
ساهون،
نعم،
الذين،
نعم،
يعني ليس في الوقت كما حدد الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
إذن الفائدة العظيمة في تحسين الدورة الدموية للإنسان، وهي فائدة ملموسة ليست فقط روحية ولا مؤجل الأثر فيها إلى الآخرة عند رب العالمين، إنما أيضا يلمس الفوائد في العاجل في الدنيا. أيضا للعضلات والمفاصل في الركوع والسجود،
نعم،
وتحميل جسم الإنسان على يديه عندما يركع،
نعم،
ويسجد،
نعم،
ويستقيم الظهر ثم يكون في مرحلة، نعم، السجود والعودة مرة أخرى في القيام. هذه على المفاصل وعلى العضلات.
وضعية الصلاة، هذه الصلاة التي يمكن أن تستغرق مثلا 5 دقائق 10 دقائق تقريبا، 5 مرات في اليوم لو حسبتها ستشكل أكثر من نصف ساعة، مهمة جدا بالنسبة للجسد. يعني بعض الناس يقول لك يستخف بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ينبغي ألا نستخف به. حتى الدقائق القليلة التي نمضيها في الصلاة مفيدة جدا للمفاصل والعظام وحتى العضلات،
رأى.
يعني انظر أنت عندما الإنسان يكبر في السن يصبح السجود ثقيلا جدا عليه والركوع. لماذا؟ لأنه لم يدرب نفسه على كثرة الصلاة.
الله.
فالإنسان عندما يصلي بكثرة ويكثر من السجود، أحد الصحابة ماذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأعني بنفسك على كثرة السجود. الشيء الثاني، الصلاة ليست مجرد صلاة، الصلاة فيها جزء وهو المشي إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا.
قال المشرعون في الظلم،
نعم،
نعم،
قال
كثرة الخطأ إلى المساجد،
وكثرة الخطأ إلى المساجد،
نعم.
فاليوم جامعة هارفارد نشرت بحثا رائعا جدا عن أسرار المشي، أن المشي هذا لمدة نصف ساعة كل يوم يمكن أن يقيك من أمراض كثيرة جدا، مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب وأمراض السكري والكوليسترول والوزن الزائد. ويحسن حتى الإبداع لدى الإنسان، يعني عملية المشي إلى المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذه الرياضة الرائعة المشي، فربطها بالمشي إلى المساجد بهدف معين.
وفي يوم الجمعة لها تأثير أيضا كبير. نعم. عندما قال له بكل خطوة عمل سنة.
نعم.
صيامها وقيامها، تخيل
بكل ورفع درجة
ورفع درجة وأنها خطيئة. نعم. يعني أمور عظيمة خاصة بالمشي إلى المساجد، وخاصة من يمشي أيضا في الظلم في الليل يذهب إلى المساجد وكأنه يذهب إلى الله في الفجر وفي العشاء. صحيح. وهذه فضيلة عظيمة. طيب دكتور، في مسألة القلق والتوتر في الحياة وما نجده كثيرا في الآونة الأخيرة وما يعاني منه كثير من الناس، كيف الوقوف خاشعين بين يدي الله 5 مرات كل يوم يزيل هذا التوتر والقلق؟
الصلاة حقيقة حتى تكتسب فوائدها لابد من الخشوع والتفكر بما تقول، وإلا ستتحول إلى حركات لا معنى لها. من المهم جدا وأنت تقرأ القرآن كلما قرأت آية تتفكر في معانيها. يعني مجرد أن قلت بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، يجب أن تتذكر رحمة الله أنه رحيم بك، أنك إذا كنت تعاني من مشكلة أنك الآن أنت تقف بين يدي هذا الإله العظيم الذي هو يسمعك ويراك وهو قريب منك. عندما تقول الحمد لله رب العالمين يجب أن تتذكر الآية الكريمة لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا الشكر لله بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين،
نعم
تستحضر نعم الله وتطمئن أن هذه النعم لن تزول إن شاء الله وستكثر. نعم، تعالج القلق، هذا علاج نفسي.
جميل.
عندما تقرأ الرحمن الرحيم تستشعر رحمة الله بك وأنه لن يتركك، لن يتخلى عنك، لن ينساك، فهذا يعطيك دعم نفسي. نحن بحاجة لدعم نفسي يعني في حياتنا. وهكذا كلما قرأت آية تفكر فيها. عندما تسجد تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبالتالي وأمرنا قال فأكثر من الدعاء. فأنت في حالة السجود تتخيل أو تعتقد أو تستيقن أن الله قريب منك وأن الله يسمعك وأنه سيستجيب دعائك، لأنه هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
جميل.
وبالتالي أنا أطمئن نفسيا وأرتاح عندما أعلم أن لي رب كريم رحيم حليم عظيم يسمعني ويحفظني وقادر أن يحفظني ويحميني. وبالتالي كل هذه وسائل للاستقرار النفسي بسبب الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مما روي عنه أنه أيضا
صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية من آيات العذاب يقول
استعاذ
اللهم أجرنا
شرها،
وإذا مر بآيات الجنة قال اللهم إنا نسألك الجنة.
نعم.
فالتدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الصلاة وارد بالقول وبالفعل، في أنه كان حتى يقف عند الآية.
نعم.
متدبرا ومتأملا حتى صحيح. نفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مررنا بآيات سورة الرحمن في بأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم.
أن نرد كما ردت الجن في هذه المسألة، ومع كل آية نتخيل معانيها وقيمها وربما أسباب نزول هذه الآية فنعيش معها. هذا التوتر والقلق الذي يذهب بالصلاة وبالدخول فيها 5 مرات كل يوم، الصحة النفسية لمن يصلون هل هي أحسن ممن لا يؤدون الصلاة؟
بكثير بكثير، ولكن للأسف الدراسات العلمية قليلة. فأنا الآن سأتحدث بالمنطق العلمي.
نعم.
إنسان يتوضأ كل يوم 5 مرات، من وجهة نظر الطب الوقائي يقول لك هذا وضعه الصحي أفضل من إنسان لا يتوضأ.
نعم.
أو يغسل يديه فقط مرة أو مرتين.
والمنطق في العلمي الموجود الآن
يعني. نعم.
ساد
طب
العالم
الوقائي. نعم. الطب الوقائي يوم أزمة كورونا أنت تعلم كثير من الباحثين الغربيين غير المسلمين بدأوا يتحدثون عن أهمية الوضوء وأهمية الطهارة وأهمية غسل اليدين. يقول لك فقط أن تغسل يديك يمكن أن تتقي 90% من شر هذا الفيروس.
ونحن نغسل في الوضوء الأجسام المعرضة للإصابة بالفيروس من الأنف والفم واليد. نعم. وربما العين وربما الوجه،
الأجزاء المكشوفة. نعم.
نحن وهي المناطق التي تصل الخارج بالداخل.
بالضبط. كذلك الموضوع الصلاة، الإنسان الذي يقف، قلت لك موضوع التأمل اليوم، التأمل حتى إنهم ينصحون رجال الأعمال اليوم.
نعم.
يقول له ينبغي أن تمارس رياضة التأمل ولو 10 دقائق 20 دقيقة أو 30 دقيقة كل يوم لكي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة أكثر. تعلم أنت رجال الأعمال القرار لديهم يمكن أن
يرفع
أو يخفض، نعم. فلذلك يمارسون التأمل. طيب نحن الإسلام لم يأمرنا أن نتأمل 5 مرات كل يوم.
نتذكر من جاء يسأل الإمام الشافعي وقال له يا إمام نسيت مكان معين أحفظ فيه مفتاحا أو كنزا أو شيئا، قال قم فصلي لأن الشيطان لن يتركك. تفكر كثيرا. هذا الذي ذكره الإمام ربما يعلم أن الإنسان يجب أن يكون في قمة الخشوع، وهذا ربما ما يبحث الشيطان أن يدخل الإنسان فيه دائما. كيف نصل إلى ذلك الخشوع وأن نتغلب على الأفكار والهموم والمشاكل التي تصاحبنا طيلة اليوم ونحن في الحياة؟
والله ينبغي أن نعود لمعنى الصلاة. ما هي الصلاة؟ لماذا سميت بالصلاة؟
هي صلة،
هي الصلة بين
معراج
الله وبين معراج للروح. فانظر طبعا من المعروف أن كل الفرائض فرضت على الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء
وفي أشرف يعني مكان
في السماء السابعة. نعم. فمن الأشياء اللطيفة أن الله عز وجل أنزل سورة الإسراء بهذه المناسبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فحتى إنك تجد في القرآن أن الله وضع هذه السورة في الرقم 17، رقمها 17 في القرآن، وعدد الركعات التي فرضت ليلة الإسراء 17.
يا الله،
هذا تناغم يعني. تناغم. نعم. فهذا يجعلنا يذكرنا أنك عندما تقف للصلاة ينبغي أن تعلم أنك تقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تدعوه، يريدك أن تتوب، يدعوكم ليغفر لكم. هو الذي يدعوك، هذا من كرم الله. يعني اليوم أنت عندما تذهب لملك من ملوك الأرض وتقف وتنتظر دورك وتنتظر وكذا، بينما ملك الملوك هو الذي يدعوك، هو الذي يقول لك
في
تعال.
أي وقت تقف بين يديه.
وكل ملوك الأرض يحتاجون لموعد، هو الذي يحدده. موعد لقائك مع الله أنت الذي تحدده. في أي وقت تستطيع أن تتواصل مع الله وتقف بين يدي الله وتبدأ بالصلاة.
هذا في السنن. نعم. وفي النوافل، لكن في الفرائض الله سبحانه وتعالى حددها بالمواقيت التي هي في فائدة للإنسان وليس هناك فائدة لله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يكون له فائدة وتعالى من صلاتنا، بل هي فائدة لنا. نعود إلى المشاكل اليومية للإنسان والتي يتعرض لها على مدار طيلة حياته. نريد أن نقف عند أهمية الصلاة في حل المشاكل اليومية من التنظيم. جميل. وغير ذلك من الأمور في حياة الناس.
كل يوم الإنسان يتعرض لعشرات المشاكل، من جيرانه، من أهل بيته، من أولاده، من أصدقائه، في عمله، في دراسته، مشاكل اقتصادية، مشاكل نفسية، يعني مشاكل كثيرة جدا. نعم. خصوصا في هذا العصر. الصلاة هنا تبعدك عن هذه المشاكل وتعزلك عنها. فعندما تتواصل مع الله هذه فرصة أيضا أن تشكو لله قلة حيلتك، قلة الرزق، تشكو له المرض، تشكو له البلاء، من خلال أن الله يكون قريبا منك وقت الصلاة. فأنت عندما تعتقد وتستيقن أن الله لابد أن يستجيب دعائك، هذا يعطيك راحة نفسية.
جميل.
فعندما تقف للصلاة تنسى تماما موضوع أنني أصلي خوفا من العذاب. لا، أنا أقدم إلى الله سبحانه وتعالى وأصلي حبا في الله، لأن الله يحب هذا العمل. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وبالتالي أنا أحب هذه الصلاة وأحب أن أصلي لله لأن الله يحب هذه الصلاة.
جميل. بين الصلاة المفروضة والتي تحدثنا عنها وصلاة النافلة وخاصة قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد إن كان يقيم الليل أو قيام الليل هو شرف المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم، ومسألة التوافق مع النزول الإلهي الأعظم في الثلث الأخير من الليل،
كما يليق بكماله وجلاله في هذا التوقيت، وخاصة أن هناك حل للمشكلات، لأنه سبحانه في الثلث الأخير ينادي هل من سائل فاطية، بعد أن يقول هل من مستغفر أو هل من تائب. فالإنسان وكأنه يتجرد مما أجرم أو أذنب أو عصب الله في اليوم بتوبة صادقة، ثم يبدأ يطلب من الله حاجاته اليومية. كيف نربط بين صلاة النافلة خشوعا وطواعية ورغبة للإنسان وهو ليس مفروضا عليه أن يفعل ذلك، وبين أن يكون ذلك هناك حل أيضا للمشكلات التي تقابله على مدار اليوم؟ نأخذ إجابة على هذا بعد الفاصل. متابعينا، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي، وموضوعنا اليوم حول فريضة عظيمة فرض الله سبحانه وتعالى علينا وهي الصلاة. نجدد التحية بضيفنا الكريم الباحث والمتخصص في الإعجاز الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا بكم
دكتور. لعلنا قبل الفاصل كنا نتساءل عن الصلاة التي هي من النافلة، التي هي تقرب العبد من ربي، وخاصة قيام الليل أو ركعتين في جوف الليل أو تلمس الثلث الأخير من الليل مع تنزل الإله الأعظم، كيف تجد فائدتها في الحياة على الإنسان؟
طيب، أول شيء أنا أود أن أشير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها.
يا الله.
فلماذا في جوف الليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في الثلث الأخير من الليل، وتجلي الله في هذا الوقت، الله موجود في كل مكان على
فكرة، وفي كل وقت
موجود في كل وقت، ولكن النبي هنا أراد أن يعطينا إحساسا
بالخصوصية،
بالقرب من الله والخصوصية، أن الله موجود في هذا الوقت. فأنت عندما تستيقظ في الليل، على فكرة المبدعون معظمهم يعمل في الليل،
نعم،
الإبداع الحقيقي يعني. لذلك الله عز وجل أراد منك أن تكون صلاتك خاشعة وقريبة، وتكون قريبا منه في وقت الليل، لأن هذا الوقت وقت سكون وهدوء، الناس نيام، معظم الناس غافلون عن الله سبحانه وتعالى أو ربما لاهون عن الله، فأنت تكون من القلة القليلة التي تناجي ربها وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل الله ما شئت من الخير.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نعم.
هكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل سيكون منكم ضعف.
نعم.
يعني
وقال له بعد ذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
وأقوى مقيلا.
نعم. وآية أخرى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
رائع.
فالرزق بيد الله، والله عز وجل لن ينسى عبدا يقول يا رب.
جميل.
الذي لم ينسى النملة في تحت الأرض.
نعم.
ولم ينسى أيا من مخلوقاته.
وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
نعم.
هو سبحانه وتعالى متكفل بها، فما بالك بمن يقف باسطا يديه إلى الله سبحانه وتعالى وناصبا قدميه بين يدي الله في جوف الليل.
سبحان الله.
نريد أن نختم معكم دكتور حول الصلاة وأهميتها وإعجازها في حياة الناس.
والله الصلاة يا سيدي الكريم هي متعة وهي شفاء وعلاج. ولاحظ معي أن الإنسان الذي يتذوق الصلاة لا يستطيع أن يتركها.
نعم.
والإنسان الذي يشعر بقيمة الصلاة وخشوعها ويستمتع بها حقيقة، مثل هذا الإنسان ينعم ويكون مستقرا نفسيا أكثر، وينعم بهدوء أكثر، وتجد أن حياته تكون فيها هدوء خالية من الانفعالات أيضا.
جميل.
سبحان الله.
نشكركم على هذا الكلام، شكرا جزيلا، نفع الله بكم وبارك الله
بارك
فيكم
الله دكتور.
متابعينا في كل مكان، الصلاة وما لها من أهمية كبيرة في حياة الناس، لأنها ليست مجرد عبادة روحية، بل هي نظام متكامل يجمع بين الفوائد الصحية النفسية ويسهم في حل المشاكل اليومية. لذلك يجب أن نحرص على إقامة الصلاة بخشوع وتدبر لننعم بحياة مطمئنة وسعيدة. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا كل التحيات والتقدير، نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.